بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو المسمى بجمع العلوم والحكم على 40 نووية وعشرة أحاديث وضعها رحمه الله. نعم. حديثنا الذي ما زلنا نتكلم فيه: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم منه فأتوا ما استطعتم.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: فهذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يدل على كراهة المسائل وذمها. ولكن بعض الناس يزعم أن ذلك كان مختصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا كراهة المسائل يدل على كراهة المسائل وذمها. أي مسائل؟ مسائل التي تخرج على وجه التعنت والتكلف، والتي لا يكون فيها انتفاع ولا يترتب عليها عمل. فيقول الشيخ: بعض الناس يزعم أن هذا كان خاصا بعد رسول الله، ربما مثلا لأنه سوء أدب مع النبي هذا أو كذا، ولكن بعد ذلك فلا مانع من هذا النوع من الأسئلة. وهذا طبعا كلام غلط، بل ما فيه التكلف وما لا فائدة فيه، فإن العبد منهي عنه على عهد رسول الله وبعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لما يخشى حينئذ من تحريم ما لم يحرم أو إيجاب ما يشق القيام به، وهذا قد أمن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس هذا وحده.
نعم، هذا علة أخرى أيضا، أنه قد يقال بأن هذه الأسئلة كانت مكروهة على عهد رسول الله، لأنه قد يحصل تشريع بسبب هذا. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمن هذا الأمر، نقول: طيب، ولو أمن هذا الأمر، لكن بقي ماذا؟ بقي التكلف والتنطع الذي يفتح على الأمة باب شر إذا تكلف الإنسان في السؤال وعلم ما لم يكلف به. نعم.
ولكن ليس هذا وحده هو سبب كراهة المسائل. نعم. بل له سبب آخر، وهو الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما في كلامه الذي ذكرنا بقوله: ولكن انتظروا فإن نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم تبيانه. ومعنى هذا أن جميع ما يحتاج إليه المسلمون في دينهم لا بد أن يبينه الله في كتابه العزيز، ويبلغ ذلك رسوله عنه.
وليس هذا لا بد، يعني أن هذا ليس من قبلنا نحن الذين نفرض على الله عز وجل، بل إن الله سبحانه وتعالى أوجب على نفسه أن يبين للخلق وأن يبين للناس وأن يقطع المعذرة. فكل ما يتصل بالدين فالله عز وجل يبينه، وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما الشيء الذي لم يقع بينه في الكتاب ولا في السنة، اعلم أنه ليس من الدين، ولو كان من الدين لنزل في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤال، فإن الله تعالى أعلم بمصالح عباده منهم، فما كان فيه هدايتهم ونفعهم فإن الله لا بد أن يبينه لهم ابتداء من غير سؤال، كما قال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا. وحينئذ فلا حاجة إلى السؤال عن شيء، ولا سيما قبل وقوعه والحاجة إليه، وإنما الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله، ثم اتباع ذلك والعمل به.
نعم، هذا كلام جيد يا أخواني. يقول: الذي لم يرد في الكتاب والسنة لا حاجة أن تسأل عنه، لكن الحاجة ما هي؟ لابد أن نجمع قوتنا وأن نجمع همتنا على ما ينفعنا. وما الذي ينفعنا؟ يقول: وإنما الحاجة المهمة إلى فهم ما أخبر الله به ورسوله، أن نفهم ما أخبر الله به ورسوله. الأمر الثاني: ثم اتباع ذلك والعمل به، أن نعمل بذلك وأن نتبع. يبقى نفهم ونعمل، لكن أن تسأل وتصفصط وتأتي بأسئلة لا حاجة لك فيها، وتفتح على الناس أبواب شر من الاختلاف والامتحان، فهذا ليس من مسلك السلف. ولهذا كان بعض السلف إذا سئل المسألة قال: أوقعت؟ قال: لا. قال: فلا حاجة لنا إلى هذه، إذا وقعت تعالى نلتمس لك جوابا. نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسائل فيحيل على القرآن، كما سأله عمر عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف. وأشار رسول الله صلى الله
عليه وسلم، يعني أستفتلك أقول لا يفتكم في الكلالة. نعم.
أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا
الحديث، وسميت آية الصيف لأن نزلت صيفا. نعم.
وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن في الاشتغال بامتثال أمره واجتناب نهيه شغلا عن المسائل، فقال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
نعم، اشتغل بالأمر والنهي واشتغل بالامتثال، لكن لا تسأل عن أشياء لم تأتي في الكتاب ولا في السنة. نعم.
فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله وعن ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. فأما إن كانت همة السامع مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع، فإن هذا مما يدخل في النهي ويثبط عن الجد في متابعة الأمر. وقد سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر، فقال له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال له الرجل أرأيت إن غلبت عليه، أرأيت إن زحمت عليه؟ قال له ابن عمر اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. خرجه الترمذي.
نعم. أرأيت إن غلبت عنه، أرأيت إن زحمت؟ طيب أنت إن غلبت عنه وإن زحمت لن تقبله ولا شيء عليك إن شاء الله، لماذا تسأل أرأيت إن زحمت؟ إنما تسأل عن تقبيل الحجر فقال واستلامه. فقال ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله. خلاص، احمد الله على هذا. وإن استطعت أن تمس الحجر أن تقبله فماذا؟ فعليك أن تطبق هذه السنة. لكن أن تقبل أرأيت إن غلبت عنه، أرأيت إن زحمت، أرأيت إن كذا، أرأيت إن كذا؟ فقال ابن عمر اجعل أرأيت بالإيه؟ باليمن، خير الهدي هدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فما كان من هدي النبي فإن استطعت أن تأتيه فأتيه، وإلا فلا تصفصط. يعني ماذا سيقول لك ابن عمر؟ نعم.
ومراد ابن عمر رضي الله عنهما ألا يكون لك هم إلا في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو تعسره قبل وقوعه، فإنه قد يفطر العزم عن التصميم على المتابعة. قد
يفتر العزم على التصميم على المتابعة، يعني ما يقول لك مثلا إيه، والله لو ما استطعت خلاص أجر إليه وإن شاء الله لك نفس الأجر. إذن الواحد هيذهب وهو ناو أن يشير إليه ولا يكلف نفسه، يبقى هنا يفتر عن العزم. لكن إذا كان أمامه مقصد واحد هو الاقتداء فإنه سيحرص على هذا الاقتداء. نعم.
فإن التفقه في الدين،
فإذا أخبرت الناس بالعزيمة والرخصة، أخبرت الناس بشيء وكذا، ربما هان عليهم الاتيان بالعزيمة والأمر الأصلي ولجأ إلى ماذا؟ ولجأ إلى العذر. نعم.
فإن التفقه في الدين والسؤال
عن عمر لم يكن عاجزا أن يجيبه ولا جاهلا أن يجيبه، بل إنما يربيه على منهج. إذا سمعت قال الله قال الرسول، قل سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. نعم.
فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه ذكر فتنا تكون في آخر الزمان، فقال له عمر متى ذلك يا علي؟ قال إذا تفقه لغير الدين فتعلم لغير العمل، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر، قالوا ومتى ذلك؟ قال إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثر قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخرة. خرجهما عبد الرزاق في كتابه. ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبل وقوعها ولا يجيبون عن ذلك. قال عمرو بن مرة خرج عمر على الناس فقال أحرج عليكم أن تسألون عما لم يكن فإن لنا فيما كان شغلا.
الله أكبر. يعني يقول أحرج عليكم يعني ضيقت عليكم حرجت عليكم منعتكم ألا تسألون عما لم يكن الشيء الذي لم يقع لا تسألون عنه حرجت عليكم أن تفعلوا هذا فإن لنا فيما كان شغلا احنا مشغولون بما حصل مشغولون بالامتثال فلا تفتحوا لنا أبوابا نحن في غنى عنها فحرجت عليكم أن تسألون عما لم يكن فإن مشغولون بما إيه فإن لنا فيما كان ووقع بالفعل لا شغلا أي في الامتثال. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا تسألوا عما لم يكن فإني سمعت عمر رضي الله عنه يقول لعن السائل عما إيه لم يكن. يبقى إذن هذا الأمر ليس إيه خاصا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو عام فيما يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان زيد إذا سئل عن شيء يقول كان هذا يعني وقع هذا فإن قالوا لا قال دعوه حتى يكون. وقال مسروق سألت أبي بن كعب عن شيء فقال أكان بعد فقلت لا فقال أجمنا يعني أرحنا حتى يكون فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. فإن هؤلاء ما تكلمون يا أخواني في كل شيء وكذا إنما تكلمون عند الحاجة وتكلمون بما ترتب عليه إيه وبما ترتب عليه عمل. وهكذا كان في التابعين. فعن الصلت بن راشد قال سألت طاووسا عن شيء فاضطهرني وقال أكان هذا قلت نعم قال الله قلت الله قال إن أصحابنا أخبرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق. نعم.
وقد خرجه أبو داود في
وعلى هذا إيه كان سلف الأمة. طيب ثم قال وقد روي الصنابحي عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأغلوطات خرجه أحمد وفسره الأوزاعي وقال هي شداد المسائل هذه الأغلوطات قال هي شداد المسائل وقال أسد يونس هي ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف. شداد المسائل يعني مسائل لماذا اللي ما ترتب على عمله ولا فيها يعني جواب ظاهر هذه الأغلوطات المسائل التي قد لا يكون لها جواب إنما هي قضاء مجالس وإحداث خلاف بين الناس إحداث خلاف بين الناس إنما المسائل بتطبع العمل مسائل في الشريعة هذه مسائل سهلة ليست أغلوطات تسأل في أحكام المواريث ميراث الجد مع مثلا إخوة وإن كان مثلا قد يكون صعبا أو كذا لكن يترتب عليه عمل هل مات عن أب وعن جد وعن إخوة طيب ماذا كيف نورث نحرم هذا ولا نعطي ذاك هذه ليس من الأغلوطات. مسائل الطلاق طلق امرأته وهي حائض ليس من الأغلوطات فهي مسائل لها أجوبة الحمد لله ولها أدلة ولها كلام أهل العلم لكن لا تأتي بمسائل قد لا تجدها في كتاب ولا ترتب عليها عمل وتفترض هذه المسائل افتراضا لا ينبغي هذا. حتى المسائل افترضها الفقهاء والعلماء التي لم تكن وافترضها العلماء فهي مسائل مبنية على أصول ما حصل فهي ليست من الأغلوطات ليست من الأغلوطات مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر فقال إيه قال والطهور ماء الحل ميتته فأعطى مما يحتاج إليه السائل مما لم يسأل عنه لكن يحتاج السائل إليه يحتاج السائل إيه يحتاج السائل إليه لكن المسألة لا حاجة فيها فإنك لا تتكلف في ذلك. ولهذا كان النبي إذا سأل أسئلة للصحابة ما سأل أسئلة تعجز لما سأل أسئلة سهلة ترتب عليها عمل لفت انتباه أتدرون من المفلس ليعلم من المفلس الحقيقي. قال صلى الله عليه وسلم أيضا لما أتي بجمار شيء من النخل فقال مثل المؤمن مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي أصلا الجواب في يد النبي صلى الله عليه وسلم إلماحة وتنبيه على ما في يد النبي. فوقع الناس في شجر البوادي قال ابن عمر وقع في نفسه أن النخلة في قرينة أصلا بأنها النخلة في قرينة أنها النخلة فما كان النبي يسأل الأسئلة التي فيها تعجيز ولا ترتب عليها عمل إنما الأسئلة التي يستخرج من الصحابة بها كلمات يريد أن يصوب أو أن يؤكد أو إلى آخره. نعم.
ويروى من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أقوام من أمتي يغلطون فقهاءهم بعضل المسائل، أولئك شرار أمتي.
وإذا موجود عند أهل بقى الكلام تجد كلام ما أنزل الله به من سلطان ولا ترتب عليه عمل، وهذا الذي ضرب صبيغ من أجله. نعم.
وقال الحسن: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يغمون بها عباد الله.
يغمون بها عباد الله.
وقال الأوزعي:
الله ينجينا من هؤلاء الذين يغمون عباد الله ويفتحون على الأمة أبواب شر، أبواب شر، سبحان الله. نعم.
وقال الأوزعي: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط.
صحيح، المغاليط.
فلقد رأيتهم أقل الناس علما.
أقل الناس علما، لكنه عارف مسألة مسألتين ثلاثة ودل عارفهم، ويا ليت ويتكلم فيهم بعلم كما هو في الكتب، لكن إنما يبني على ذلك افتراضات بعيدة 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 لا يترتب على عمل، من أجل أن يظهر حجمه ومكانته، وفي النهاية لا تجد لهذا ترتب أثر، وقد يصاب بالعجب ويخرج من العلم كله. وقال ابن وهب عن مالك: أدركت هذه البلدة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم، يريد المسائل. وقال أيضا سمعت مالكا وهو يعيب كثرة الكلام وكثرة الفتية، ثم قال: يتكلم كأنه جمل مغتلم، يقول هو كذا هو كذا، يهدر في كلام كثير لكن ما لا فائدة فيه. قال: سمعت مالكا يكره الجواب في كثرة المسائل، وقال: قال الله عز وجل يسألونك عن الايه، عن الروح، قل الروح من أمر ربي، فلم يأتي في ذلك جواب، وكان مالك يكره مجدلة عن السنن أيضا. نعم.
وكان قال الهيثم بن جميل: قلت لمالك: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت.
نعم، بس إن قبلت منه وإلا سكت. نعم.
وقال إسحاق بن عيسى: كان مالك يقول: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغن. وكان أبو شريح الإسكندراني يوما في مجلسه فكثرت المسائل فقال: قد درنت قلوبكم منذ اليوم، فقوموا إلى أبي حميد خالد بن حميد، أسقلوا قلوبكم وتعلموا هذه الرغائب، فإنها تجدد العبادة وتورث الزهادة وتجر الصداقة، وأقل المسائل إلا ما نزل، فإنها تقسي القلوب وتورث العداوة. فقال الميموني: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد يسأل عن مسألة فقال: وقعت هذه المسألة، بليتم بها بعد. وقد انقسم الناس في هذا الباب أقساما، فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله، وصار حامل فقه غير فقيه.
ليه؟ لأنه سد المسائل التي يحتاج إليها، ولم يفتح باب الفقه لبعض التفريعات التي تحتاج إليها الأمة، التي تحتاج إليها الأمة، وإنما سد الباب سدا قلل الفقه. فإن الله عز وجل قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما عقلها إلا العالمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو أن على أبيك دينا أكان لك إبل فألحق المسائل بعضها ببعض؟ لا، هم سدوا هذا الباب. نعم.
ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء، ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة وصرف وجوه الناس، وهذا مما ذمه العلماء الربانيون ودلت السنة على قبحه وتحريمه.
إذن هؤلاء طرف نقيض، فريق سد المسائل، فريق شقق حتى فتح الباب لما لا يكون فيه فائدة. طيب، وأما فقهاء الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسر من السنة الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعن سنة رسول الله ومعرفة صحيحة وسقمها، ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها، ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك. وهذا هو طريق الإمام أحمد ومن وفقه من علماء الحديث الربانيين الذين تكلموا في العلم بأصوله وبحثوا عن الآثار والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين وتكلموا في المسائل التي ترتب عليها عمل. إذن الناس في ذلك أقسام، طرفان ووسط، طرف سد المسائل كلها، وطرف فتح وتجاوز، وطرف توسط، ومهل السنة وأهل العلم فنظروا إلى النصوص وفرعوا وعلموا عنها ثم فرعوا عليها أشباهها ونظائرها مما يحتاجه الناس في حياتهم. وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث الناس من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع، وإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال. نعم. وعلى هذا كان السلف الصالح، وما أحسن ما قاله يونس بن سليمان السقطي: نظرت في الأمر فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت في الحديث ذكر الرب وربوبيته وجلاله وعظمته وذكر العرش وصفة الجنة والنار وذكر النبي والمرسلين والحلال والحرام والحث على صلة الأرحام وجماع الخير فيه، ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والغدر والحيل وقطيعة الأرحام وجماع الشر فيه. فإذا فيه المكر والغدر والحيل وقطيعة الأرحام وجماع الشر فيه. قال أحمد بن شبوية: من أراد علم القبر فعليه بالآثار، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي. من أراد علم القبر يعني علما ينفعك بعد موتك فعليك بالآثار، ومن أراد علم الخبز علم الدنيا وعلم البطون فعليه بالرأي. فإن فيه التحايل كما قالوا في المثل: لا تعطي مالك فقيا يقصد فقيا طبعا من المتلاعبين أصحاب الرأي، لأن هيأكل مالك ويقول لك أنت مدين لي، يعني يأكل مالك وأنت المدين، ويأخذ بيتك وأنت المدين، يتلاعب. فإذا جئت له من هنا جاءك من طريق آخر. ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها، ولابد أن يكون السلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله. يا سلام، كلام جميل إخوانا، هذا كلام السلف، هذا كلام ماتع ومنهجية وكثرة المسائل وكذا، كما قلنا لكم اللي هي الطريقة والمنهجية، لابد أن كل إنسان مسلك، لو شقق مسائل لا فائدة فيها ويظن الناس أن هذا أعلم الناس يتكلم في مسائل يعجز الكبار عن الكلام فيها، ولو وإنما يقول العلماء بحق: احذروا هذا لأنه يفتح على الأمة بابا شر. ولابد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم، كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. ومن سلك مسلكهم فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على خير طريقتهم وقع في مفاوز ومهالك، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به وترك ما يجب العمل به. وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله عز وجل والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله وسلوك طريق والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه. ومن كان كذلك وفقه الله وسدد وألهمه رشده وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن الراسخين في العلم. وقد خرج ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن عف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم. الله أكبر. من الراسخين يا أخوان؟ من الراسخون؟ من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن عف بطنه وفرجه، يبقى العمل بالعلم، يعرف الحلال والحرام ويمشي على هذا ويسير. طيب، وعن نافع بن زيد قال: الراسخون في العلم المتواضعون لله، المتذللون لله في مرضاته، لا يتعظمون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. ويشهد لهذا إذن عمله، الناس يظنون من الراسخون في العلم الذين يشققون المسائل ولا يخرجون وتكلمون بما لا يعلمه الناس. أتاكم أهل اليمن هم أبر قلوبا ورقوا أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. وهذا إشارة منه إلى أبي موسى الأشعري: ومن كان على طريق من علماء أهل اليمن ثم إلى مثل أبي موسى الخولاني وأويس القرني وطاووس وواهب بن منبه وغير من علماء أهل اليمن، وكل هؤلاء من العلماء الربانيين الخائفين لله، فكلهم علماء بالله يخشون ويخافون، وبعضهم أوسع علما بأحكام الله وشرائع دينه من بعض، ولم يكن تبزوم عن الناس بكثرة قيل وقال ولا بحث ولا جدال. ده الكلام اللي احنا كنا نتكلم فيه أمس يا إخواني، انتبه. وبعضهم أوسع علما بأحكام الله وشرائع دينه من بعض، ولم يكن تمييزهم عن الناس بكثرة قيل وقال ولا بحث ولا جدال، أي مما لا نفع فيه، مما يفتح على الأمة أبواب شر. وكذلك معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو الذي يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي برمية سهم، برمية سهم. ولم يكن علمه بتوسعة المسائل وتكثيرها، علم معاذ الذي ارتقى به ليكون أمام العلماء يوم القيامة فهو إمامهم وأمامهم، لم يكن علمه بتوسعة المسائل وتكثيرها، بل قد سبق عنه كراهة الكلام فيما لا يقع، وإنما كان عالما بالله وعالما بأصول دينه رضي الله عنه، اللي هي الرسوخ بقى، العلم بالأصول، العلم بالطريقة والمنهجية، العلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، هذا هو العلم الذي تحصل به الإمامة. ولهذا الإمام أحمد صار إمام أهل السنة والجماعة بكم مسألة يا إخوان صنفها، وبكم بحث كتبه، إنما صار إماما بإظهار منهج أهل السنة والجماعة والثبات عليه في مسألة خاض فيها الناس، وهي مسألة خلق القرآن. الآن أبو بكر لو نقول له كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق يا أبو بكر؟ غير مخلوق. والقرآن كلام الله غير مخلوق ولا كلام الله مخلوق؟ كلام الله غير مخلوق، هو صفة من صفاته. خلاص نجعل أبو بكر الآن إمام أهل السنة والجماعة؟ لا لا، إنما كان هذا في من أحمد رحمة الله عليه الرسوخ وجمع الأمة على ذلك والثبات على هذا، وعدم السماح بأي كلمة ولا بأي لفظة ولا بأي مصطلح يمكن أن يطعن فيه من خلال المعتقد لفظ بالقرآن. يقف أحمد أمام هؤلاء، القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق؟ يقف أحمد أمام الواقفة اللفظية والواقفة والقائلون بخلق القرآن، كل هذا يقف أحمد رحمه الله عليه، كما مر معنا في كلام ابن تيمية. كان لأحمد لمالك والشافعي المذهب، وكان لأحمد رحمه الله عليه إظهار هذا المعتقد العظيم. وقيل إمام أحمد من نسأله بعدك؟ قال عبد الوهاب الوراق. قيل له إنه له اتساع في العلم، قال إنه رجل صالح. إيه ما نقول كذا، إنه ليس له اتساع في العلم، أو إنه له اتساع في العلم على وجه الاستفهام، إما على وجه الإخبار إنه ليس له اتساع في العلم، أو على وجه السؤال إنه له اتساع في العلم، يعني هل عنده علم؟ ماذا قال أحمد؟ إخواني سبحان الله، شوف كلام السلف نور. قال إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. رجل صالح، نعم عنده العلم بالأصول، مو بجاهل، هيحيل أحمد على جاهل، لكن عنده أصول، وهو إن شاء الله فيما يقول حري أن يوفق للحق لأنه رجل صالح. وسئل عن معروف كالخيفة قال كان معه أصل العلم خشية الله. عرفتم إخواني؟ عرفتم ما العلم عند السلف؟ ما العلم عند السلف؟ مش العلم سمع ليه يا الله ها؟ وألف متن وألف كذا وكم مسألة والتصنيفات والتأليفات والتخريجات وكذا، ثم هو عربيد كذاب نصاب سراج خراط فتان، إنما العلم ما قاد إلى الخشية وتقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا يرجع إلى قول بعض السلف كفى بخشية الله علما وكفى بالاقتراض بالله جهلا، وهذا باب واسع نطول استقصاؤه. عود إلى شرح الحديث، نقف هنا ونكتفي. هذه مسائل ليست سهلة، وهذا يا إخواني نحن بنركز عليه دائما، أليس كذلك؟ هكذا سمعتموه من السلف أعلى سندا، هذا الذي نقول هذا الذي نقول ونكرره لأننا لأن هذا هو الذي عيناه في مشايخنا وعلمائنا، وهو الذي كان يحرص علماؤنا على غرسه في النفوس، غرسه في النفوس. ومن انتفع بالعلماء بحق قد صار على تقديم ولا منهجه. إنما واحد يروح عند الشيخ بس عارف الشيخ مقبل يجلس عنده كم سنة ويجي كذاب مفتري على أهل السنة، وآخر يذهب إلى الشيخ الألباني مثلا ويأتي كذلك كذابا لا ينصر سنة ولا يقمع بدعته، وآخر قد يذهب إلى الشيخ العثيمين أو كذا ويأتي يكذب ويسرق. ما انتفع هؤلاء بالمشايخ؟ وما علمهم المشايخ هذا الأمر؟ لا ابن باز ولا الألباني ولا مقبل ولا أحد من هؤلاء، إنما علموا الصدق وعلموا الأمانة وعلموا الخشية، علموها وعلموا تقوى الله سبحانه وتعالى وبينوا هذا، فكانوا أخشع الناس وأخشى الناس وأتقى الناس وأعلم الناس وأورع الناس. وما يقوله الواحد باختصار يجمع لك الخير كله، فليس العلم بكثرة الروايات والكتب كما قال بعض السلف، وإنما العلم تقوى الله عز وجل وخشية الرب سبحانه وتعالى، لا التطاول على عباد الله ولا الخروج عن منهج السلف رحمهم الله تعالى. نعم نعم. هو معنون أصلا، هذه مسالك بقى كل واحد بقى طريقة مذاكرتي يعني على حسب انت بتأخذ هذا، ذاكر انت بقى بالطريقة دي. نعم. لما هو كتاب غني، هذا كتاب غني بالآثار، كتاب جامع العلوم والحكم، كتاب نفيس نفيس نفيس، ليس هو كتاب العوام. يعني بعض الناس يستهين بجامع العلوم والحكم، لا، جامع العلوم والحكم في مسائل عظيمة جدا جدا جدا. نعم. اي نعم نعم، هو في ابن رجب رحمة الله عليه له نفس عظيم، نفس رباني، نفس ابن رجب، نفس سلفي عنده ربانية سبحان الله. فجامع العلوم والحكم ليس كتابا سهلا اصلا، يعني لا تظن هو سهل انه في باب مواعظ ورقاق وعمل، لا، تجيك مسائل أيضا علمية، مسائل في الفقه، مسائل كذا صعبة، مسائل صعبة. فهو كتاب دقيق دقيق، ومنهجيته فيه رحمة الله عليه منهجية سلفية قح، يعني كتاب جامع العلوم والحكم يستهين به الناس حتى ينصح به العوام، يقال خذ كتاب جامع العلوم والحكم، كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، يظن البعض أن هذا الكتاب سهل، يلا خذه واقرأ عادي. لا، كتاب السعدي في التفسير، كتاب ابن رجب رحمة الله عليه في صحيح 50 حديثا، هذه كتب وإن بدت سهلة إلا أنها في غاية من العمق، في غاية من العمق لمن يتدبر ويتفكر.